اللهم صل على محمد وعلى محمد واللهم دائما على العمل الصالح وجعل صناعة الثانية صناعة الجدل أو آداب المناظرة، ونضعها كما يقول في ثلاثة مباحث: الأول في القواعد والأصول، الثاني في المواضع، الثالث في الوقائع. المبحث الأول قواعد والأصول. أولا مصطلحات هذه الصناعة. كل صناعة تحتوي في داخلها مجموعة من المصطلحات التي تختص بها، كما مر مثلا في صناعة البران لها مصطلحاتها الخاصة، وسنجد إن شاء الله في بعض الصناعات تشابه في المصطلحات. يعني هذا المصطلح مثلا مصطلح الموضع الذي سنستعمله في صناعة الجدل يمر أيضا في صناعة الخطابة بنفس اللفظ أنه هو الموضع، إلا أن المعنى يختلف. على أي حال، أن كل صناعة تتكفل بمجموعة من المصطلحات التي هي تقريبا هي لغة الصناعة خاصة. يعني كل صناعة لها لغتها الخاصة ولغتها تكون مثل مصطلحات. صناعة الجدل من الصناعات التي لها مجموعة من المصطلحات، طبعا لا يذكر المصطلحات تفصيلا، وإنما يذكر أهم المصطلحات أو بعض المصطلحات التي يراها مناسبة أن يقدم بها الكلام في صناعة الجدل. أولا، نفس اسم الصناعة صناعة الجدل كلمة الجدل. الجدل في اللغة هو عبارة عن اللدد واللجاج والعناد، لا صح التعبير، الخصومة في الكلام يقال له جدل. بطبيعة الحال الفردين المتجادلين، يعني السائل والمجيب على حد تعبيرهم في صناعة الجدل كما سيأتينا، السائل والمجيب في سيرة الجدل بينهم مبني على أساس كلام فيه شيء من العناد والخصومة. يعني السائل يسأل بعناد وخصومة كما سيأتي تفصيل ذلك، كذلك المجيب في إجابته وردوده يكون معالجا ومخاصما للطرف الآخر. ولذلك يقول بأن صناعة الجدل غالبا ما يستعمل فيها المكر، الخديعة، الغيلة، قال تستخدم فيها الحيلة، الحيلة والمكر والخداع تستعمل في هذه المجادلة، لأنه كما سيأتينا غرض المجادل هو أن يضحم الخصم أمام الجمهور. ثلاثة أطراف كما سيأتينا إن شاء الله في صناعة الجدل. عندنا مجادل طرف المقابل هو المجيب كمونا، وعندنا الجمهور. وظيفة المجادل أن يضحم الطرف الآخر الخصم، يعني سكته وبعد ويقنع الجمهور، يخلي الجمهور يكون إلى جانبه. بطبيعة الحال كسب لمثل هذا الموقف يتوقف على ماذا؟ على أن يستخدم المكر، يستخدم الخديعة. بعبارة أخرى يدور ويخرج عن طريق العدل والإنصاف. ولذلك قد يجد أن المجادل الطرف المقابل على حق، ولكنه لأنه في الجدل لا يعترف بحقه، بل يكون له قضايا ويكون له قياسات جدلية يحاول يفهم خصمه، فذلك الطرف الآخر مثلا قد يقتنع بكلامه لكن لا يسكت ولا يستسلم في أسرع وقت. وهكذا دواليه عادة فيها نوع من الزور، نوع من الظلم، نوع من الحيلة، نوع من الخديعة. يعني عدل وإنصاف ما موجود في المجادلة إذا أخذت عليه. ولذلك عندما الجدل حرم في الشريعة الإسلامية بالنسبة للحج والاعتذار، يخصوص الجدل الحج ما تنصى. ولذلك يقولون حسن مع المسلمين. أما الشريعة الإسلامية كلها تتمثل
كل شيء في الفتنة في الشريعة الإسلامية
التعدد
في الحجم
عاد كل المفاهيم التي تتصورها في الإسلام ذاك الحج تقريبا مثل بروجي على ذلك يعني المجسم لكل المفاهيم الإسلامية وطبيعي إذا كان مجسم في روح يصل الإسلامي واضحي هل يصنع عليه بأنه في حج الإبراهيم زين على هذا الأساس لو أن الإنسان جادل في الحج يعني واقعا حقيقة الحج خرج عن عدل والقصاص راح يستخدم مكر يستخدم طبيعة وغيرها من الأمور سيخرج عن جادة العدل مناطقة العرب لما أنكروا طبيعي صناعة الجبل كانت عند اليونانيين من قديم الزمان وأثرنا في الدروس الأولى بأن حاج أفلاطون أو سقراط في البداية ثم أفلاطون ثم أرسطو أيضا مارسوا صناعة الجبل وكانت مجموعة ما ينقل عن سقراط مجموعة من الحوارات حاولوا عنها محاورة يجمعوا عن بلدان هم يسمونها اليونانيون يسمونها مضيقة مضيقة والعرب ومناطق العرب بحثوا عن كلمة تتفق مع هذا المصطلح اليوناني فوجدوا أن الكلمة المناسبة لكلمة صديقة هي كلمة الجدال ويمكن أن تكون هناك ألفاظ عربية أخرى تنصح لذلك لكن لا تعطي المعنى التام لكلمة صديقة كما هم سموا مثلا المناظرة أو المحاورة أو المباحثة هذه الكلمات في الجملة تناسب صناعة الجدل يعني تناسب كلمة الصديقة لكنها لا تناسبها تمام التناسب بخلاف كلمة الجدل فإنها مصطلح تقريبا ينطبق على كلمة الصديقة وعلى هذا الأساس سميت هذه الصناعة تسميها آداب المناظرة وتسميها صناعة الجدل كما تتكلم هنا الجدل يطلق على معنيين تارة يطلق كلمة الجدل تارة تطلق على ملكة استعمال الجدل يعني من له قدرة استعمال الجدل عند ملكة الاستعمال فيقال لي هذه الملكة وقال لها الجدل وهو قال له مجاد وتارة تطلق الجدل ليس على ملكة الاستعمال وإنما على نفس استعمال الاستعمال نفس العملية العبارة مرة مو تطلق على نفس عملية الاستعمال يعني إنسان يستطيع أن يستعمل ماذا؟ عملية الجدل سياسة الجدل زين؟ ولكثرة الاستعمال شنو ورث عنده؟ ورث عنده ملكة استعمال سياسة الجدل ملكة الاستعمال التي تحصلت له من كثرة الإيران والممارسة هاي الملكة يطلقون عليها الجدل ونفس الاستعمال نفس عملية الاستعمال أيضا يطلق عليها ماذا؟ الجدل فالجدل يطلق على نفس استعمال الصناعة كما أنه يطلق على ماذا؟ على ملكة استعمال هذه الصناعة ولذلك اعتبروا أن نفس استعمال صناعة الجدل الذي عرفوا بأنه الجدل هو عبارة عن هذا القول المؤلف الجدل من الأقل قياس جدلي قول مؤلف من مشهورات لذلك هذه مبادئ القياس الجدلي عبارة عن القضايا المشهورة أو القضايا المسلمة قول مؤلف من مشهورات أو مسلمات وظيفة الزوج ملزم للغير وجاري على قواعد الصناعة بعبارة أخرى إفحام للطرف الآخر قول مؤلف من قضايا مشهورة أو قضايا مسلمة ملزم للغير أنه وظيفة ألزم الغير أريد يقتنع أريد أفهم أقليات في ثقافة المسلمين ملزم الغير جاري على قواعد الجدل الذي وهي عبارة مجموعة من التوصيات مجموعة من الأمور لو اجتمع المجادل ينجح في قياسه الجدلي هذا هو المصطلح الأول بطبيعة الحال الإيجابي يسمونه مجادل أو جارنا ثم نقول له جارنا وقال له
جارلي يعني من يستخدم الصنع. المصطلح الثاني كلمة الواضح.
الواضح كما يقال يراد بها الرأي المعتقد فيه أو المتزن على تبيه جادل ويناقش غالبا ما تكون المجادلات نتيجة اختلاف الآراء. أنا أجادل الشخص لابد أن أكون أشترك معه في الرأي. فالمجادلات منشأها اختلاف الآراء، وغالبا ما تكون اختلاف الآراء في أي العلوم، في العقائد، في الأمور الاجتماعية، في الأمور السياسية، في الأمور الدينية، غالبا ما تكون اختلاف الآراء في هذا. مصطلح اختلاف الآراء بيني وبين فرد آخر لابد أن يكون هكذا، أن هناك رأي أعتقد به وأناقش معك فيه، يعني أختلف معك في هذا الرأي، يعني رأي أعتقد وأدافع عن هذا الرأي وأحاول أن أجعلك تستسلم لهذا الرأي. تارة نقول وتارة يقول لا أنا لا أعتقد بهذا الرأي، مغرض من الأمراض أنا ما أعتقد به لكن ألتزم هذا الرأي. بعض الأوقات الإنسان قد لا يعتقد رأيه في الآراء ولكن يلتزم هذا الرأي. افترضوا نحن في إدارة معينة، حكومة في دولة معينة، نحن 10 أشخاص في هذه الحكومة، عادة أنه لا نتفق، يعني في الغالب لا نتفق آراء المجموع في مسألة ما يوجد بها خلاف. احنا في هذه الجلسة طبعا اختلافنا راح يكون اختلاف بسيط، فكروا 8 منا صوتوا على شيء فلان، 2 منا لم يوافق على ذلك. من حقي ان يبدي وجهه نظره، من حقي ان ناخذ خارج هذه الدائره، خارج هذه العشره، اذا اراد ان يتكلم مع الاخرين لا يقول انني لا اؤمن بتلك الفكره، التزم بها، قد انني لا اعتقد بها. كما هو في كثير من الافكار، قد يلتزم الانسان بشخص برايه ولكنه لا يعتقد به. فرق بين الرأي الذي تعتقد به وبين الرأي الذي تلتزم به، بين الرأي الذي تعتقد به وبين الرأي الذي تلتزم به. الرأي الذي تلتزم به أيضا تمام نفس الدور بالرأي الذي تعتقد به. أنت عندما تعتقد برأي تناقش الطرف الآخر من أجل أن تلزمه به في سحمة أن يسكت. كذلك عندما تلتزم برأي حتى لو لم تعتقد به، حتى لو لم تعتقد بهذا الرأي لكنك تلتزم به، تمارس نفس الدور في عملية استفهام الخصم أو طرف آخر. واضح يا صاحبي؟ على هذا الأساس عندنا الرأي الملزم أو الملتزم به، هذا الرأي يكون على رأي ملتزم به عام، لأن الرأي المعتقد أيضا ألتزم به. الرأي الذي أعتقد به أيضا ألتزم به، لأن أنا لما أناقش مثلا أنا أعتقد بأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الخليفة بلا فضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص وبالعاقل، أنا أعتقد بذلك، وبنفس الوقت ظاهر إلا أنني أعتقد بهذا الرأي ماذا؟ ألتزم به، ولذلك أدافع عن هذا الرأي، أدافع عن هذا الرأي وأحاول أن أنقض رأيه أو أتبع رأيه. كذلك عندما التزم برأي من الآراء وأنا لا أعتقد به، افترض كأن أناقش، افترض طرفين وأنا أؤمن بولاية الفقيه، افترض واحد ورمي أنا أؤمن بولاية الفقيه، افترض جدلا أنني لا أؤمن بولاية الفقيه، لكن لأنني أريد أن أدافع عن دولة الإسلام، أنا أؤمن بدولة الإسلام، ورأيت الحق أنني لا أؤمن بولاية الإسلام وصفحات يدي لا يؤمن بولاية الفقيه، لكن لا يعلن أنهم دولة الإسلام لا يرتاحون لها أو ما يؤمن بها أو لا يؤيدونها، لا، هذا يقول أنا لا أؤمن بولاية الفقيه، لا أعتقد بهذا الرأي، لكن ألتزم به، يبقى الدفاع أنا قاعد أدافع عن دولة الإسلام، ألتزم به، هذا رأي ألتزم به، لا الأمر أنني لا أعتقد به، وفرق بين الأمر. المصطلح اللي يمكن يجمع الاثنين الرأي المعتقد به والرأي الملتزم به، نعبر عنه بالرأي الملتزم به المطلق التمرين. الرأي الملتزم به مطلقا، يعني سواء كان معتقد به أو لم يكن المعتقد به، يشمل الرأي المعتقد به ويشمل الرأي الملتزم به لكن غير معتقد به. واضح يا أستاذ؟ هذا العنوان الرأي اللي حبت عمانه بالرأي الملتزم به مطلقا، ان المناطق في صناعة الجبل له مصطلح خاص يعبرون عنه بلفظة الواضع، كلمة الواضع. طبعا حسنا الوضع ايضا يسمون نتيجة القياس الجدلي يسمونها وضع، مثل في البرهان. هنا في البرهان قبل الوصول الى النتيجة ماذا يقال لها؟ مطلوب. اذا مثلا حمار اقول زيدون فاسق او زيدون شارب الخمر وكل شارب خمر فاسق، قبل الوصول اليه يقال لها مطلوب، بعد الوصول اليه يقال لها نتيجة. فنقول زيدون فاسق مثلا. هنا في القياس الجدلي لفظة وضع كما انها توضع لنفس المقدمات اللي هي الرأي الملتزم به مطلقا سواء كان معتقدا او غير معتقد، كذلك تطلق على من؟ على نتيجة، على نتيجة القياس الجدلي قبل الوصول اليه. واضح يا استاذ؟ ثانيا، وجه الحاجة الى الجدل، ما هي الحاجة الى الجدل؟ قلنا بان الجدل منشأه الخلاف، خلاف منشأ الجدل خلاف، او بيت الواحد جادل يراحب عن خلافية. انا متفقين، انت تؤمن بالله وانا اؤمن بالله، واجادل انا اقول لك لا انا اؤمن بالله، او خلاف بالله. لابد ان نتصور انه منشأ الجدل هو الخلاف والنفرة والمنازعة بين المجادل وبين غيره، سواء كان في آراء عقيدية، في مسائل التوحيد، مسائل الإمامة، مسائل المعاد وغيره، أو في مسائل سياسية، وهي في مسائل السياسة اليوم مثلا أنه لا سوى علاقة مع الدولة الفلانية، هذا يبقى سوى علاقة مع الدولة، لا سوى علاقة مع الدولة الفلانية، أنت خيانة بالأصول الأولية للنظام، إذا ما يبقى كذا وهكذا، خلاف سياسي، أو يكون في الآراء اجتماعية مثلا أنه ماذا نفعل للمجتمع، ماذا نفعل للشباب في التغيير، لأي صورة يكون تغيير تدريجي تغيير جذري، لا نبدأ أن نتعامل مع انقطاع الشاب أو لا نتعامل مع المجتمع ككل، نتعامل من خلال المسجد أو نتعامل من خلال النار، هكذا دواليك. أو أرى لا دينية ولا عقائدية ولا سياسية، نقول آه عام، آه عام يختلف مثلا في سلوك، يختلف في منهج، يختلف من يختلف مثلا في فكرة معينة، حتى كل ليس ذات الهوى. المهم أن منشأ الجدل عادة يكون الاختلاف والتنافر بين المجادل وبين المجادل. على هذا الأساس إذا حصلت النفرة والتنافي والاختلاف بين المجادل وبين المجادل، مقتضى هذا الأمر أن يكون دائما كل فكرة دائما لها جبهتان، لا صح التعبير، جبهة مؤيدة وجبهة معارضة، يعني جماعة تأيد الفكرة وجماعة تقف ضد تلك الفكرة. مقتضى هذا الأمر يحتاج إلى قوة المناظرة، تحتاج إلى المجادلة في الكلام، لابد من الجدل حتى إما أن تنتصر فكرتك التي تلتزم بها أو تنتصر فكرة الطرف المقابل التي يلتزم بها. مع هذا أننا نجد أن البرهان أولى من الجدل، ليش أننا نلتزم بها؟ نعرف أنه خلاف موجود، تنافر موجود، فلنلجأ إلى البرهان خير لنا من أن نلجأ إلى الجدل. البرهان هو السبيل القويم المضمون للوصول إلى المطلوب قطعا، لأن البرهان في ذاته حق ويوصل إلى الحق، يعني نتائج يقين قطعية، مقدمات أيضا يقين توصلنا إلى اليقين الجزم والاعتقاد. بخلاف الجدل، الجدل وراء الحكومة، الجدل وراء الحيلة والمكر، الجدل قد لا يصل إلى نتيجة، قد لا يصل إلى نتيجة، ليس من الضروري خلاف الجدل يصل إلى نتيجة. بينما البرهان
الجيم يوصلك حتما الى نتيجة يقينية قطعية جازمة. ومع هذا لا تستطيع الاستدلال، انما نلتجئ الى الجدل ونعدل عن البرهان طبعا لاسباب سنذكرها. هذه تدعونا ان لا نستخدم البرهان في بعض المواقع ونستخدم في محله ماذا؟ الجدل. زين، هذه الامور هذه الاسباب التي سيذكرها تبين وجه الحاجه الى الجدل. مجموعه من الاسباب على اساسها نعدل من البرهان الى الجدل مع ايماننا بان البرهان، ولذلك الترتيب راح يكون حسب تحليل السنوات، الترتيب من حيث القيم العلميه ومن حيث اليقين، مرتبه اليقين اقوى، المرتبه الثانيه التي تاتي بعدها الجدل، المرتبه الثانيه التي تاتي بعدها خطابه، والتي تاتي بعدها شعر، والتي تاتي بعدها معالقه، هي متمثله. فاحنا لما نلتجئ الى الجدل ونترك البرهان لا غنى عن البرهان لانه لا يصلنا الى اليقين، لا، قطعا ان البرهان يصلنا الى اليقين ويصلنا الى الجزم والاعتقاد، وانما نلتجئ الى الجدل لمجموعه من الاسباب. اول هذه الاسباب، نحن نعلم بان البرهان في نفسه حق ويوصلنا الى الحق قطعا، يقين وجزم واعتقاد، ماشي كده؟ والحق دائما شيء واحد، الحق لا يتكرر، ما يتضعف، الحق شيء واحد لا يختلف فيه اثنان، ما اختلفت دعوتان الا وكانت احداهما على باطل، او تكون واحده منهم على باطل، واحده منهم لابد ان تكون محقه، الثاني على باطل، ما اختلفت دعوتان الا وكانت احداهما على باطل، طبعا امير المؤمنين قال الا وكانت احداهما على باطل ولم يكن احداهما على حق. ليه؟ نكتة بلاغية تذكر في محلها. زين، فالحق واحد لا يتكرر، لا يتطور انه الحق بعد اثنين. لما يتنازعون المجادل والمجادل فيما بينهم لابد ان احدهما عنده الحق والاخر ما عنده حق، يلزم الحق، فمضطر هذا يقدر يستخدم البرهان. يعني انت لما تستخدم البرهان الحق معك، اذا انا استخدم البرهان الحق معي، تجيب، فلا يمكن استخدام البرهان من جهة اخرى، فانتجع بدل استخدام البرهان ماذا استخدم؟ استخدم صناعة الجدل، لان الجدل ممكن ان يكون عند الطرفين. فحتى اؤكد مطلوبي لا استطيع ان استعمل البرهان، لان البرهان يمثل الحق والحق لا يتكرر، فالتجئ الى ماذا؟ الى صناعه الجدل. هذا اول، هذا اساسا. ثانيا، الجمهور عاده ما يكون جمهور عام، الجمهور مو جمهور مختار، يعني مو احنا لما نتجادل زيد وفلان وعلام المجادل على وجه العام، ونقول لي هذا افترض الجادل ارسطو ويا افلاطون امام مثلا سقراط، هذه دائما يحصل ارسطو وافلاطون يتجادلون امام سقراط، احنا نعتمد بعمومنا، عموم الناس لو عاديين يتجادلون بمواضع متعدده ومختلفه، لا بخصوص المنطق، لا بخصوص الفلسفه، لا بخصوص السياسه، لا بخصوص الاجتماع، لا بخصوص الدين، ماشي بيه؟ اضافه الى انه عاده بالغالب الجمهور سواد الناس. الجمهور اللي يستمعون مجادلة بين طرفين حالة سواد الناس، سواد الناس عموم الناس، عموم الناس ما عندهم مزاج، لا يدركون القضايا المقدمات القرآنية، المقدمات القرآنية كما تقدم الكلام من شرائط الشرط الأول، من شرائط مقدمات القرآنية ماذا؟ أن تكون مقدمات القياس يقينية. فالطرف المقابل المجادل لما أن يجادل الطرف المقابل بأن يضع له البرهان ويستخدم المقدمات البرهانية من أجل إفحام الطرف الآخر، الجمهور ما يتجاوب معه، الجمهور ما متعود على إدراك القضايا البرهانية، وإنما الجمهور متعود على إدراك أي القضايا أو على المشهورية، جيب لك مشهوريات ضائعة سرعة يتجاوب يا الجمهور، أقول لك قياس منطقي مصورة القياس كذا كبرى القياس كذا، هذه يقينية، هذه مسلمة، هذه واثقة الحس، تماما بعض الأفراد يظنون تحت العموم الناس يتوجهون إلى إدراك القضايا والمقدمات البرهانية إلا إذا كانت قضايا مشهورية بائعة ينسجم مع الجمهور وبالتالي غرض المجادل يتحقق غرض المجادل وماذا؟ غرض المجادل هذا الطرف الآخر يخاطب يتحمل بواسطة ماذا؟ ما عنده من مقدمات جدلية ولذلك يستخدم مقدمات مشهورية حتى شنو؟ حتى الجمهور يقف إلى جنبك فتضعف شوكة المجادل ولا بالمقابل يضعف إذا بعد ينتصر هذا المجادل لماذا؟ على هذا الأساس نقول بأننا لا نستطيع في مثل هذا المورد أن نستعمل القضايا البرهانية رعاية للجمهور لأنه طرف في الجدل فننتجئ إلى صناعة الجدل التي نستخدم فيها المقدمات المشهورية الدائعة من أجل ماذا؟ من أجل أن يقف الجمهور إلى جنبي وأفهم الطلب طبعا فليستخدم صناعة الجدل وهو يمكنه استحمال البرهان لكن لا يريد استحمال كمان مثلا يريد يستخدم اسلوب معين في النقاط إنسان عنده قدرة فلسفية وعقلية يتكلم في الملاحظ الفلسفية العقلية قادر لكن لا يريد أن ينحط لحظة فلسفية لأنه يتكلم مع الجماهير يتكلم بلغات الكتابة يتكلم باللغة البسيطة التي يعنونها ويتفاعلون معها فمو قصورا فيه وإنما راعاة لمقتضى الحال مع الجمهور هذا أبو الجبل يستخدم صناعة الجبل مو لأنه لا يستطيع استعمال صناعة البرهان لا قد يكون يستطيع استعمال صناعة البرهان ولكن رعاية للجمهور لأنه لا يفعل ولا يتفاعل معه القضايا أو مقدمات البرهان يستخدم له السياسة الجدلية المصورة على المقدمات المشروعية الثانية ثالثا إنه ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان وإدراكه مثل الواحد إذا نستخدم البرهان ويلتجئ إليه مباشرة وإنما قد هو هذا المجادل هو في نفسه عاجز عن إقامة البرهان للخلق وحيث يستطيع أن البرهان أمر صعب البرهان يحتاج إلى مقدمات يقينية يصل إلى مراعاة أشكال كذا حتى يحصل النتيجة اليقينية البرهان مو شيء أنه صديق الوحيد يحصل عليه البرهان أمر صعب فقد يكون المجادل عاجز هو في نفسه عاجز عن استعمال صناعة البرهان وإذا كان عاجز عن استعمال صناعة البرهان يتجه إلى ماذا؟ أو لا المجادل ليس عاجز بعض الأوقات إن المتكلم ليس عاجز عن بيان مثلا حقيقة الفلسفية بلغة الفلسفة أو مباحث العقلية وإنما مراعاة للطرف المقابل يكون ينزل هذه الألفاظ والمصطلحات الخاصة إلى ألفاظ عامية يفهمها الطرف الآخر وهذا لما يريد يتكلم فيها بطريقة الدعاء طرف المقابل عندما كثير ما يقع هكذا عالم وجاهل العلماء إذا أراد أن يناقشهم الجهال يتعب فعلا أتعب ما يتعب له عالم أن يناقش جاهل ما يتوقع عن دعاه كل ما يبين هذا ما يتوقع له سيكون ناضي أن ينحدر وياه لون عقيدة دائما دائما تتعامل بالبرهان والبيان وما أدري شنو يكون ينزل إلى آخر رتبة يستطيع أن يتعلم تعامل يا بأطفالة الحس بالأمور الخطابية بالقضايا المشهورية بالقضايا البعض لأنه لا يستطيع أن يتعلم المقدمات البرهانية فينتجئ لعجز الطرف المقابل لا لعجز الفاعل لا لعجز السائل المجيب عجز فيه أنه لا يستطيع المقدمات البرهانية الكياس البرهاني فأستعمل معه أي قياس القياس الجدلي رابعا إن المبتدع في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرن ذهنه وقوته العقلية أكو صورتين الصورة الأولى رابعة إن لما نمرن طالب لما المعلم يتحدث معه طالب مال أو تلميذه بصناعة الجدل المعلم إذا أراد
أن يتكلم مع تلميذه في مبحث معين يحاول يمرن على بعض الأساليب البرهانية أساليب العقيدة إذا صح التعبير من ضمن قياس الجدل، فحتى ذهنية الطالب تكون متمردة قادرة هاضمة لبعض المطالب العلمية من ضمنها قياس الجدل. يحتاج إلى أن يعرف أن بعض المطالب تحصل بصناعة الجدل، فلما أن يحاول يمرن يعني يقوي ذهنيته ويشحذها على أساس التمرن على قياس الجدل. صارت بهذه الصورة. وترى لا يحتاج أكو بعض المباحث، سبق أن ذكرنا هكذا، أكو بعض المباحث المعلم يريد يبينها لمن؟ للتلميذ. هذه المباحث هذه المطالب يحتاج إلى إقامة البرهان عليها. الآن بعد ما وصلنا الصورة يحتاج إلى أن يقطع نصف المادة يدرس نصف الكتاب حتى يصل إلى هذا المبحث ويهضم هذا المبحث ويطمئن له ويقتنع به. المدرس في بداية الأمر وهو يفترض مثلا كلمة مصادر أو المطلوب جينا من أول الكلام أو بعض المصطلحات دور وتسلسل والتعريف بالأقصى وهذا التعريف بالحد التام وهذا التعريف بالرسم الناقص هنا كما هو في الراحة الشمسية كل مصطلحات المنطق اللي راح تجينا كل درسها في المقدمة. هذه المصطلحات المفروض تثبيتها وجعلها مرتكزة في ذهن الطالب وسط البرهان تكون، يعني لابد المعلم يقيم البرهان على هذا المطلب حتى تثبت في ذهنه. ولكن لأننا بعد لم نصل إليها نستخدم صناعة الجدل، يعني شلون شي يسوي المدرس حتى يستخدم صناعة الجدل؟ الرأي الذي يعتقد به والإذن به أحاول بأي صورة أن أطور ذهنية الطالب المقارن أن يكتشف الثمرة حتى ينافس به، يعني أطرح الفكرة بصورة أخليه يكتب بها، يعني أطرح للفكرة بحيث أفكر بها يحصل عندك مأنان زين وقناعة هذا المطلب هو واقع ليس في مقنعه، وإنما أنا أقرب إلى بصورة أن يقنع بها بصورة أن يقنع بها. أما إذا نجي في موردين فلنا نقيم على ذلك البرهان. وفي كثير من الأمثلة كنت أقول لكم هذا مثال من أجل التحريف، أدري أنا أناقش المثال بس لما أقول لك هذا الكلام أحاول أجاوبك أريد أفهم، يعني أريد أن أذكر الطرف الآخر لا تشكيل في عبادة ما نقول لا تشكيل بها لا تشكيل عليها. هذه المطالب اللي يريد بيها الأستاذ لابد أن يستخدم بها قناعة الجدل. في مثل هذا المورد المفروض أن نستخدم صناعة البرهان كما قلنا، المفروض أن نستخدم صناعة البرهان، ولكن لأننا بعد ما نصل إلى المطلع سنلتجئ إلى صناعة الجدل. أو في المورد الأول اللي هو عبارة عن تمرين الذهن، أريد أمرن ذهنك والمفروض علمت صناعة البرهان، صناعة البرهان خير لك لأنها في الجدل، لكن أنت مو دائما تتعامل ويا الناس على حسب عقلياتها، مو دائما الناس منصفين، مو دائما الناس يكونوا منصفين حتى تستخدم معهم صناعة البرهان، وإنما بعض المعارضين بعض الملحدين بعض النواصب تحتاجون إلى صناعة الجدل، يحتاجون إلى صناعة الجدل. فأنا أعلمة على صناعة الجدل، ألتجوا إلى صناعة الجدل حتى تتمرن ذهنيتكم على هذا الأساس. بعد معرفة كل هذه الأمور التي ذكرناها الأربعة تبينت الحاجة إلى صناعة الجدل. وجه الحاجة إلى صناعة الجدل هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. وعلى هذا الأساس نقول كما يقول هو في توصيته الشيخ المظفر رضي الله تعالى عليه، يجب لكل من تهمه المعرفة وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء أي كانت أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها. زين؟ يعني اللي يريدون اليوم يصيروا مبلغين، اللي يريدون يصيروا علماء، اللي يريدون يصيروا رجال سياسة يكون عنده قدرة على صناعة الجدل، لأن اليوم صناعة الجدل في وقتها طبعا صناعة الجدل مو مطلوب أنك تمشي الكلام يعني بعدك حتى على الكتابة، حتى على الكتابة تكون صناعة الجدل في زماننا اليوم جدا مهم. تروح للمجتمع تريد تبلغ اكو بعض العاصين العقاد المعاندين ما يجي ديار المجد ما في ديار البرامج وهي في ديار البرامج تتصل مع البرامج مو بس مثلا بالعقائد سياسة مو اليوم يقول عالم الدين من هو رجل سياسة مع كلام عالم الدين اذا ما عنده قدرة جدلية في امور السياسة هيدا اللفظ وان كنت تأثيره لكم ان شاء الله في مباحث الخطابة الى ان مسألة السياسة تعتمد على امور الثلاثة ليست هذه اليوم مستعملة وهذه هي الصورة مثلا من السياسة يحمل شعار معين او ينادي بشعار معين او يحمل له مجلة او يكتب له احد الكتاب السياسة انت مثلا من السياسة السياسة المقصودة الامر ارقى هاي السياسة الاطفال يعني كل واحد يفرق السياسة ثم جريدة من الشارع ويقرأ الخبر في السياسة هاي السياسة اطفال الإنسان اللي يريد يصير عالم دين مبلغ من أصحاب المعرفة حامل آراء معينة عقائد معينة يحتاج إلى صناعة الجدل. فنحن اليوم بحاجة إلى أن ننشر حضارتنا ننشر أفكارنا لسه مو نافع لنا ندافع على مسألة أخرى إلى توجه لنا هجوم مدافع نحن اليوم أصرياء نتصور من نوبة القوة قوة عسكرية قوة فكرية يكفي في العالم ان اليوم كل الدنيا اذا قررت تقدم على خطة معينة اول امر تستخدم فالإدم الاصولية الشيعية دورة الاسلامية حركة الكمية كل دردلة اول اخذ احتياط الاحتياط اضع عنها لو الموقف احنا لأننا ناسا مشجين ما الى النقيمة اليوم لأننا قيمة صلنا على حال تعبير اهل السياسة لكن ضابط قوي بنأخذها مصدر هذا المقتضى انك يكون عندك صناعة تستطيع تتعامل بها مع الآخرين مع الحضارات الأخرى إذا صح نسميها حضارات قبل أن يطرحوا قطانيا ترك السيادة وقف أمر هذه القطان فكر حضاري راح ينجم علينا نحتاج إلى حتى في داخل مجتمعنا في الخارج نحتاج من باب أولى في داخل مجتمعنا كذلك ما شاء الله في مجتمعنا الشباب اللي تعيش في أذانه الشبه والأفكار المغلوطة من غير صناعة الجلد مسألة مهمة بس هو أنت عادية وكما صناعة البرهان مهمة جدا لمن يحتاج للبرهان لبيان ما نريد صناعة الجدل للوقوف أمام المعاندين والذين يهجمون على ديننا وحضارتنا صناعة الخطابة التي اليوم مسألة منتشرة ومهمة في داخل المجتمعات فالمهم ثلاثة الحزب الصناعة هي مهمة ولكن تتفاوت أهميتها خصوصا في المجتمعات اليوم المعاصرة أكثر قضايا هذا قائم على المجادلة حتى في أجنحة الإسلامية حركات إسلامية أجنحة حتى من داخل الضمان تخلص موجودة في داخل الإسلام الجنح الجناح المتطرف الجناح المعتدل كله مبني على أساس جدل ومن له قوة الجدل الضمان طبعا نحن لا نحب هذا لكن عندما تريد أن تحتفظ برأيك الذي تنتظر به سواء كنت تعتقد به أو لا تعتقد تحتاج إلى صناعة الجدل ثم أشار الشيخ المغفر رضي الله تعالى عنه بأنه هذه الصناعة اهتم بها متقدم الفلاسفة وأشرنا في الدرس الأول من هذا الجزء بأن سقراط أول ما مارس في مواجهته للاستقطابيين وقلنا بأن الاستقطابيين مشككة النجدية والبرهان فشو يسوي لهم؟ سألناهم صناعة الجدل اللي عبر عنها بالمحاورة هي في الواقع مجادلة المحاورة من ضمن مصطلحات مجادلة فكان سقراط ممن يستعمل هذه الصناعة إفلاطون أيضا كتب محاورات سقراط على هذه الصيغة وعلى هذه الصناعة وهي صناعة الجدل كذلك أيضا أرسطو مارس نفس الدور بل قلت لكم بأن المنطق ولد ببركة هذه الصناعة صناعة الجدل أو صناعة المحاورة ثالثا المقارنة بين الجدلي والبرهان قلنا بأن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال يعني في المرتبة الأولى إذا أردت أن تستدل تستدل بواسطة البرهان ولكن لأسباب معينة تم ذكرها وتقدم هذه الأسباب قد نستعيض عن البرهان مع ما له من قيمة علمية أعلى وأقوى من الجدل نستعيض بالجدل عنه بتلك الأسباب التي تقدمت أربعة وغيرها من الأسباب. مع هذا نبين الفرق على شكل مقارنة بين البرهان وبين الجدل. ما هي الفروق التي يمكن أن تلحظ بين البرهان والجدل؟ يذكر أربعة فروق نستطيع أن نميز فيها بين البرهان والجدل. الفارق الأول أن البرهان كما تقدم لا يعتمد إلا على المقدمات اليقينية، وقلنا شرط من شروط مقدمات البرهان أن تكون مقدماته يقينية، إضافة إلى أننا قلنا بأن البرهان في نفسه حق وينتج حقا، يعني مطلوبه كذلك حق، بينما الجدل يعتمد على أي مقدمة؟ مبادئ الجدل، القياس الجدلي عبارة عن القضايا المشمورة والقضايا المسلمة، طبعا من حيث أنها مسلمة ومن حيث أنها مشهورة، ولا يشترط فيها أن تكون حقا، بخلاف قياس البراني يشترط أن تكون مقدماته يقينية ومأخوذها من حيث كونها حقا توصلها إلى حق. أما القياس الجدلي لا، مو ملحوظ بها هكذا، سواء كانت حقا واقعا أو لم تكن حقا واقعا، لا يلحظ فيها أن تؤخذ بها حيثية أن تكون حق، وإنما الملحوظ بها هو هذا الأمر، أن هذه المقدمات المشهورية أو هذه المقدمات المسلمة أستطيع بواسطتها أن أسمع الطرف الآخر الخاسم، أن أسكت الخاسم، سواء كانت حقا في نفسها أو لم تكن حقا. المشهورات ما علينا أن كانت المشهورات عامة عند كل الناس أو عند قوم معين أو مشهورة عند طرف المقابل الخصم الذي بجاز معه، المهم أن تكون هذه المشهورة التي أستعملها في مقدمات قياس الجدلي أن تكون من المقدمات التي هي مشهورة عند من؟ عند الطرف المقابل يلتزم بها حتى أنتم على المسئلة عليها. واضح يا أستاذ؟ هذا أولا الفارق الأول بين البرهان وبين الجدل. الفارق الثاني أن الجدل لا يقوم إلا بشخصين، سائل يعبرون عنه والطرف المقابل يعبرون عنه، مجيب سائل ومجيب، لا يقع الجدل بشخص واحد وإنما دائما بشخصين، بينما البرهان يكون بشخصين ويكون بشخص واحد، يعني تارة تقيم البرهان لطرف مقابل من أجل أن توصله إلى الحق مثل حقائق معينة، وتارة تستعمل البرهان طرف واحد بشخصك من أجل أن تنور قلبك ومن أجل أن تطمئن نفسك إلى الأمور التي تعتقد بها. فرق البرهان بشخص واحد يكون ويمكن بشخص، بينما الجدل لا يتم إلا بين طرفين بين شخصين. ثالثا، البرهان واحد في كل مسألة، عندهم حق كما قلنا، البرهان حق والحق لا يتسمى، كذلك البرهان لا يتسمى، وإنما هو واحد لا يمكن أن يتناوله الاثنين المتخاصمين في الجدل، يعني مثل هذا يستعمل البرهان وأيضا هذا يستعمل البرهان، بينما الجدل يمكن أن يستعمله المجادل والطرف المقابل، يعني السائل والمجيب لهم يستطيعون ممارسة الجدل، لأن الجدل قضايا مشهورية، والقضايا المشهورية قد تكون مشهورة عند هؤلاء من جهة ومشهورة عند أولئك من جهة بالطرف المقابل، مثلا أن الشيء الفلاني مشهور عند هؤلاء بطرف الإيجاب، نفس القضية مشهورة عند الطرف المقابل بطرف الدل، فيمكن أن يتمسك بها الطرف المقابل وهو المجيب، ويمكن أن يتمسك بها الطرف اللي هو الطرف الخصم المجادل وهو السائل، يمكن الاثنين يتمسكوا بها، ولذلك القضايا المشهورة اللي هي مبادئ القياس الجدلي تصلح أن يتعدد القياس الجدلي، لأن المشروعات تتعدد تتسمى، كذلك القياس الجدلي يتسمى، يصلح أن يكون عند السائل كما أنه يصلح عند المجيب، بخلاف البرهان لا يمكن أن يتسمى ويتعدد في المسألة الواحدة، وإنما البرهان لأن قضايا يقينية وهو يمثل جهة الحق وجهة الحق واحدة، كذلك القياس البرهاني واحد لا يتسمى. الفارق الرابع بين الجدل والبرهان أن صورة البرهان لا تكون إلا من القياس، يعني بالعبارة الأخرى أن البرهان له صورة واحدة، بينما الجدل تكون له ثلاث صور: قياس، استقراض، تمثيل. يعني يستعمل الجدل في القياس والاستقراض والتمثيل، بينما البرهان يستعمل بماذا؟ فقط وفقط القياس. ولذلك النسبة بينهما من حيث الصورة بين الجدل والبرهان نسبة عموم وخصوص مطلق، فإن صورة الجدل أعم مطلقا من صورة البرهان. وطبيعي أنه يستعمل كثيرا في الاستقراء والتمثيل أكثر منه في القياس وهو صناعة الجدل. هذه أربعة فروق تذكر بين البرهان والجدل، وبه يتميز البرهان، وبه يتميز الجدل عن البرهان. والحمد لله رب العالمين.